العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في جواز تعجيز الإنسان لنفسه وعدم جواز ذلك، وأنه متى يجوز التعجيز. فالبحث يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أن تعجيز الإنسان لنفسه تكون له حالتين، هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان أن هناك تفصيل في المسألة فيما إذا كان دخل القدرة دخل شرعي فيجوز التعجيز، وإذا كان دخل القدرة دخل عقلي فلا يجوز التعجيز. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان مسألة أخرى، أنه في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني أنه الحكم المجعول من قبل الشارع يكون مقيدا بالعلم. بيان هذا أنه هذا يمكن أم لا، وقول بأنه هذا الكلام وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يستلزم الدور، وبيان هذا الدور. المقام الرابع في بيان الجواب عن هذا الدور. المقام الخامس في بيان أن هذا الجواب أيضا ليس بصحيح. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو أنه تعجيز الإنسان لنفسه يتصور في ضمن حالتين، يعني التعجيز له حالتين. نرى الآن أنه في أي هاتين الحالتين يجوز التعجيز، وفي أي حالة لا يجوز التعجيز. يقول أنه واضح إذا كان الإنسان قادر على الإتيان بالواجب وما جاء بالواجب عمدا، واضح أنه هكذا إنسان مقصر وعاصي، هذا ما بيشكل. إذن إذا كان الإنسان قادر على الواجب ولم يأتي بالواجب عمدا، فهذا تقصير وعصيان، هذا لا كلام فيه. وإنما الكلام في تعجيز الإنسان لنفسه، الإنسان إذا عجز نفسه عن العمل هنا شلون؟ هذا يكون عصيان ما يكون عصيان؟ يقول تعجيز الإنسان لنفسه يتصور في ضمن حالته. الحالة الأولى أن هذا التعجيز يكون قبل مجيء وقت الوجوب، يعني بعد مجيء أن يكون التعجيز بعد مجيء وقت الوجوب، يعني صار وقت الوجوب فعلي الآن، الوجوب فعلي صار في حقك وأنت تعجز نفسك. شلون؟ مثل أنه بعد ما يصير الزوال، إذا دخلت الشمس عليكم السلام، إذا دخلت الشمس فصلي الآن، إذا زالت الشمس فصلي الآن، الزوال صار، إذن وجوب الصلاة فعلي أم لا؟ فعلي. الآن بعد الزوال أنت عندك ماء عمدا تريق هذا الماء، فحينئذ راح يصير عاجز عن الوضوء. إذن أنت بإيدك بعد صيرورة الوجوب فعليا تريق هذا الماء، هذا تعجيز للإنسان لنفسه، راح يعجز نفسه عن الوضوء. تعجيز للإنسان بنفسه عن الإتيان بهذا الواجب بعد صيرورة الوجوب فعلي، عندك وجوب فعلي عمدا تريق الماء اللي عندك حتى لا تتوضأ تصير عاجز عن الوضوء، هذا التعجيز قطعا مو صحيح، هذا التعجيز قطعا عصيان ومو صحيح هذا. إذن التعجيز بهذه الصورة إذا كان تعجيز للإنسان لنفسه بعد دخول وقت الوجوب وبعد صيرورة الوجوب فعليا، واضح أن هذا التعجيز عصيان ومو صحيح ومو جائز عقلا، مو صحيح. إذن هذه حالة من حالات التعجيز. الحالة الثانية أن الإنسان يعجز نفسه قبل صيرورة الوجوب فعليا، يعني وقت الصلاة بعد ما داخل الآن الضحى عندي ما أريق هذا الماء، هذا يجوز لو ما يجوز؟ الحالة الأولى بعد الزوال بعد الظهر أريق الماء، قلنا ما يجوز عصيان، هذا مو عقلا مجاز. أما الحالة الثانية التعجيز، تعجيز الإنسان لنفسه قبل صيرورة الوجوب فعليا، أنا الضحى عندي ماء الضحى أريق هذا الماء، هذا شنو الإشكال بي؟ يقول لا هذا ما بيشكال، أنت الضحى عندك ماء وتريق الماء لا مانع، خب تريق هذا الماء كل مانع ماء. ليش؟ لأن الوجوب خب بعد ما صاير فعلي، إذا كان الوجوب ما صاير فعلي، إذن أنا أريق هذا الماء. عندما يصير الزوال أنا ما عندي ماء، إذن بعد وجوب ما يجي علي، ما عندي ماء، إذن أنا مو قادر، التكليف منوط بالقدرة، أنا قدرة ما عندي، إذن تكليف ما عندي. إذن لا مانع من تعجيز الإنسان لنفسه قبل صيرورة الوجوب فعليا، وإنما المحذور في أنه بعد صيرورة الوجوب فعليا يعجز نفسه، ذاك ما يصير. تعجيز الإنسان لنفسه بعد صيرورة الوجوب فعلي هذا ما يصير. أما أنا أدفع التكليف عن نفسي بأن الضحى أريق هذا الماء حتى الظهر تكليف لا يجيني، هذا ما بي مانع. إذن التعجيز تارة يكون بعد صيرورة الوجوب فعليا، هذا مو صحيح، هذا عصيان مو جائز عقلا. أما التعجيز قبل صيرورة الوجوب فعليا، وجوب الصلاة الآن مو فعلي، الضحى الآن، الآن أريق الماء، الظهر إذا صار بعد تكليف بالصلاة ما يجيني، ليش؟ أنا ما عندي أصلا، أنا عاجز، إذن تكليف ما يجيني، وجوب ما أصلا، إذن شنو المانع من هذا؟ أنا أدفع التكليف عن نفسي، هذا ما بي محذور، وإنما المحذور في عدم امتثال التكليف بعد صيرورة التكليف فعلي. الآن التكليف بالصلاة صار فعلي عندما أريق الماء، هذا بمحذور، هذا مشكل، هذا مو جائز. أما أنا من الضحى أريق هذا الماء، وجوب ما عندي خوف. بعدين تقول خوي يجي الزوال كذا، يجي الزوال تكليف ما يجيني أصلا، ليش؟ أنه ما عندي، إذن أنا مو قادر، تكليف ما عندي أصلا. إذن تعجيز الإنسان لنفسه يتصور في ضمن هاتين الحالتين، تعجيز بعد صيرورة الوجوب فعليا كان يريق الماء بعد الزوال، هذا مو جائز وعصيان، هذا عقلان، العقل ما يجوز هذا. أما الحالة الثانية تعجيز الإنسان لنفسه قبل صيرورة الوجوب فعليا لا مانع من ذلك، ليش؟ لأنه حين صيرورة الوجوب فعليا عند الزوال ما عنده، إذن تكليف بعد ما عنده، وجوب ما عنده أصلا، لا مانع أن الإنسان يدفع التكليف عن نفسه، وإنما المانع في عدم امتثال التكليف بعد صيرورته فعليا. نعم هذا مشكل. أما أنا أدفع التكليف عن نفسي بأن أريق الماء، هذا ما بي مانع، ما بي إشكال. إذن هذا المقام الأول في أن التعجيز له هاتين الصورتين. المقام الثاني في بيان أن بعض العلماء فصل في هذا الشق الثاني، يعني فيما إذا كان التعجيز قبل صيرورة الوجوب فعليا، فصل قال نحن نرى أن دخل القدرة إن كان القدرة دخيلة في التكليف شرعا فحينئذ يجوز التعجيز، إن كان دخل القدرة عقلي لا يجوز التعجيز. إذن التفصيل هكذا، بعض العلماء فصل التعجيز الثاني، التعجيز اللي يكون قبل وقت الوجوب، التعجيز الضحى أريق الماء مثلا، فصل قال تارة نقول بأن دخل القدرة في التكليف شرعي، وأخرى دخل القدرة في التكليف عقلي. يعني تارة التكليف نفسه مقيد بالقدرة الشرعية، الشارع يقول لك إن كنت قادرا فصلي فأتي بالوضوء مثلا، تارة الشارع يقول لك هذا، وتارة لا، الشارع ما يقول، ما يشترط، العقل يشترط، القدرة عقلية. إذا تارة دخل القدرة في التكليف دخل شرعي، وأخرى دخل القدرة في التكليف دخل عقلي. إذا كان دخل القدرة في التكليف دخل شرعي، يعني إن كنت قادرا على الصلاة فصلي، إن كنت مثلا قادرا على الوضوء فتوضأ، الشارع يقول لك، الشارع أخذ القدرة في الخطاب، فحينئذ هذا شنو معناه؟ معناه أنا إذا قادر إذن تكليف عندي بالصلاة بالوضوء بالأعمال الأخرى، إذا مو قادر إذن تكليف ما عندي، أصلا ملاك ما عندي. الشارع إذا أخذ القدرة في التكليف معناه شنو؟ معناه أن القدرة دخيلة في الملاك، يعني إذا ما عندي قدرة ملاك ما عندي. خب أنا إذا أريق هذا الماء الضحى أريق هذا الماء، فحينئذ إذا أرقت هذا الماء أصبح عاجزا الآن عن امتثال الوضوء، عن امتثال الصلاة، أصبح عاجز. خب لا مانع من ذلك، ليش؟ لأنه مع العجز لا ملاك، ملاك ما هو أصلا، فلم يفت على المولى شيء حتى يصير عصيان لو كذا. أنا أريق هذا الماء، إذا أرقته أصبح عاجز، إذا أصبحت عاجز أصلا ملاك بعد ما عندي، فإذا ملاك ما عندي إذن ما فات على المولى شيء حتى يصير عصيان. أما إذا كان دخل القدرة دخل عقلي، شنو معنى؟ معنى أن الملاك ما مقيد بالقدرة، الملاك مطلق، ملاك الوضوء، ملاك الصلاة، ملاك الأعمال الأخرى، هذا الملاك مطلق ما مقيد شرعا بالقدرة. العقل يشترط القدرة، يعني شنو؟ يعني العقل يشترط القدرة في الامتثال، إذا أنت قادر امتثل، مو قادر ما تمتثل، أما مو أنه ما بي ملاك، إذن إذا كان دخل القدرة في التكليف دخل عقلي، العقل شو يقول لك؟ يقول لك إذا أنت قادر على الامتثال تمتثل، إذا مو قادر ما تمتثل. بس الملاك محفوظ، القدرة العقلية ما لها دخل بالملاك أصلا. يعني أنت قادر على الوضوء، لو مو قادر الملوك الوضوء بملاك، ما له ربط بقدرتك لو عدم قدرتك. إذن إذا كان دخل القدرة عقلي، إذن هذا الوضوء بملاك. غاية الأمر أنت عاجز، ما مكلف بالوضوء، ليش؟ باعتبار أنه أنت عاجز عن هذا، بس الوضوء بملاك. فأنت إذا ضحت ريق هذا الماء، إذا فوتت هذا الملاك. إذا فوتت هذا الملاك، إذا راح تفوت الصلاة في ظرفها المقبل، يعني عندما تأتي الصلاة في وقتها راح يفوت عليك فرد ملاك فعلي في ظرفه، وتفويت الملاك غير جائز وعصيان هذا. إذن فرقوا بعض العلماء، فرقوا بينما إذا كان دخل القدرة دخل شرعي أو دخل القدرة دخل عقلي. إذا كان دخل القدرة شرعي، يعني القدرة مأخوذة شرعا في الخضابات، فحينئذ أنت يجوز أن تريق الماء. ليش؟ لأن إذا أرقت الماء تصبح عاجز، إذا أصبحت عاجز إذا بعد تكليف ما عندك أصلا، ملاك ما عندك. ليش؟ لأن القدرة الشرعية دخيلة بالملاك. إذا قدرة ما عندك شرعا، ملاك ما عندك، إذن ما فات بإراقة هذا الماء، ما فات على المولى شيء أصلا حتى يصير عصيان. ليش؟ أنه ملاك ما يكون ملاك راح. أما إذا كان دخل القدرة عقلي، لا، هنا الملاك محفوظ. العقل يقول لك أنت مو قادر، الآن أنت أرقت الماء، أنت مو قادر على الوضوء مثلا، تأتي بعمل آخر، بس الوضوء بملاك. إذن إذا انتفت القدرة العقلية، مو معنى الملاك ينتفي، الملاك محفوظ. إذن أنت إذا أرقت هذا الماء، إذا راح يفوت عليك ملاك فعلي في ظرف مقبل، عندما يأتي وقت الصلاة راح تفوت عليك الصلاة. أنت فوتت هذا، فوتت هذا الملاك، ملاك عندك. ليش؟ لأن القدرة عقلية، القدرة العقلية بالعجز ما يروح الملاك، الملاك محفوظ. إذن أنت بهذا إراقة الماء فوتت هذا الملاك الفعلي اللي راح يصير، وهذا عصيان وغير جائز. وبناء على هذا فسروا مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة في بعض الأحيان بأن قالوا هكذا، قالوا إذا كان دخل هالمقدمة الدخل مالها في التكليف دخل عقلي أو دخل شرعي، يفرق الأمر. إذا كان دخلها دخل شرعي، فحينئذ أنا ما مسؤول عن هالمقدمة المفوتة. ليش؟ لأنه أنا عجز نفسي فأصبح عاجز، ملاك ما عندي. إذا كان المقدمة المفوتة دخلها دخل عقلي، لا، الملاك محفوظ بإراقة هذا الماء، إذن أنا أصبح عاجز في وقت الصلاة عن الصلاة، أصبح عاجز، والملاك الملاك موجود، الملاك، إذن أنا فوت الملاك، فوت ملاكا فعليا في ظرفه المقبل. إذن بناء على ذلك أنا من الصبح إذن مسؤول عن الوضوء للظهر. ليش؟ باعتبار أنه إذا الصبح ما أتوضأ راح يفوت علي ملاك فعلي راح يجي بعدين، ملاك الظهر هو محفوظ، إذا ما أتوضى الصبح إذا ملاك فعلي راح يفوت علي، تفويت الملاك مو صحيح، لذا أنا من الصبح أكون مسؤول عن الوضوء للظهر. إذا بناء على هذا بعض العلماء فصلوا في دخل القدرة، إن كان مدخلية القدرة في التكليف مدخلية شرعية فحينئذ يجوز التعجيز، إن كان مدخلية القدرة مدخلية عقلية لا، تعجيز مجائز. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان مطلب آخر، وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هل يجوز أن يكون الحكم الشرعي مقيد بالعلم به أو لا يجوز؟ وبيان أن بعض العلماء قال هذا غير جائز لأنه يستلزم الدور، وبيان هذا الدور. إذا كان الحكم الشرعي مقيد بالعلم، شنو معناه؟ معناه أن الحكم الشرعي يكون للعالم فقط، يعني إن كنت عالمًا يجب عليك الصوم، إن كنت عالمًا تجب عليك الصلاة، إن كنت عالمًا يجب عليك الحج، وهكذا. إذا وجوب الحج مقيد بالعلم، يعني إذا أنت جاهل ماكو عليك وجوب، هذا معناه. إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هذا معناه، معناه أن موضوع الحكم الشرعي وهو الحج هذا مقيد بالعلم، موضوع الحكم الشرعي وهو الصلاة مقيد بالعلم. يعني إذا أنت عالم كون تصلي، إذا أنت عالم كون تفعل كذا، إذا عالم كون تحج، إذا عالم كون تصوم، وهكذا. يعني الجاهل شنو معناه؟ شنو معناه الجاهل؟ ما عليه تكليف. الحكم الشرعي مقيد بالعلم، يعني شنو؟ يعني الحكم الشرعي مختص بالعالم، أما الجاهل لا تكليف عليه. إن كنت عالما بوجوب الحج فمثلا يكون عليك وجوب، إن كنت عالما بوجوب الصلاة يكون عليك وجوب، وهكذا. إذن إذا أخذنا العلم في موضوع الحكم وقيدنا الأحكام بالعلم، شنو معناها؟ معناها أن الأحكام مختصة بالعالم، بالإنسان العالم، بالإنسان القاطع. فإذا واحد كان شاك في الحكم الشرعي ما عليه تكليف، إذا واحد قاطع بعدم الحكم الشرعي ما عليه تكليف. التكليف عليه من؟ فقط للعالم بالحكم الشرعي، فقط للقاطع بالحكم الشرعي. إذن إذا قلنا الحكم الشرعي مقيد بالعلم، معنى هذا معنى أن الحكم الشرعي يكون للعالم فقط، ولا يشمل الجاهل، لا يشمل الشاك، لا يشمل القاطع بعدم التكليف. ليش؟ لأن ذول علم بالتكليف ما عندهم. إذن إذا كان الحكم الشرعي مقيد بالعلم فيستلزم من عنده أن الحكم مختص بالعلماء فقط، بالعالم بالحكم، أما الجاهل بالحكم ما عليه تكليف. ولكن قالوا أنه هذا محال. ليش؟ لأنه يستلزم منه الدور، ما يمكن أن يكون الحكم الشرعي المجعول من قبل الشارع منوطا ومقيدا بالعلم، ما يمكن. الحكم الشرعي مطلق، ما بيتقييد بالعلم لو بغير العلم. إذا قلنا أن الحكم الشرعي منوط بالعلم ومقيد بالعلم يستلزم منه الدور، يستلزم منه المحال، وهو الدور. شلون بيان ذلك؟ يقول أنه الحكم الشرعي المجعول إذا كان منوطا بالعلم، شنو معناه؟ معناه أن هذا الحكم الشرعي المجعول يجب، متى يوجد؟ إذا توفرت قيوده. قيود هذا الحكم الشرعي شنو؟ أحد قيوده العلم. يعني أنت تقول الحكم الشرعي مقيد بالعلم، إذن أحد قيود الحكم الشرعي هو العلم. إذن الحكم الشرعي منوط بقيوده، يعني منوط بالعلم. الحكم الشرعي متوقف على العلم. زين، والعلم هو نفسه، العلم شنو؟ العلم متعلق بأي شيء؟ العلم هو موقوف بالحكم الشرعي. يعني إذا ماكو حكم شرعي كانت بأي شيء تعلم؟ الحكم الشرعي أنت تقول منوط على العلم ومتوقف على العلم. زين، هو نفس العلم همات متوقف على الحكم الشرعي، أنت غير تعلم بأي شيء غير بالحكم الشرعي. إذن هو هذا الدور، الحكم الشرعي موقوف على العلم، ونفس العلم هو موقوف على الحكم الشرعي. العلم يحتاج إلى معلوم لو لا؟ معلومك شنو؟ هو الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي منوط بالعلم، والعلم هو نفسه منوط بالحكم الشرعي، لأن أنت تكون تعلم بالحكم الشرعي بأي شيء بالحكم الشرعي. إذن هذا هو الدور، والدور محال لأنه يصير توقف. يعني هذا متوقف على ذاك، وذاك أيضا متوقف على هذا، وهذا هو الدور. إذن قالوا بأنه بناء على هذا لا يجوز أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. يعني ما يصير أنت تقيد الحكم الشرعي بالعلم، ما ممكن. ليش؟ لأنه يستلزم من عند الدور بهذا البيان، باعتبار أن الحكم الشرعي المجعول موقوف على العلم. يعني ما عندك حكم شرعي أنت إلا إذا كان عندك علم، والعلم بأي شيء؟ إذا بالحكم الشرعي، يكون عندك حكم شرعي حتى يصير علم. إذن هذا هو الدور، الحكم الشرعي موقوف على العلم، يعني يكون يصير عندك علم حتى يصير حكم شرعي، والعلم هو موقوف على الحكم الشرعي، يعني يكون يصير عندك حكم شرعي حتى يصير علم. هذا هو الدور، توقف أحدهما على الآخر، وهذا هو الدور الباطل. إذن بناء على هذا قالوا أنه ما يصح، لا يجوز، هذا مستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. يعني الحكم الشرعي ما يصير أن يكون مقيد بالعلم أصلا، ليش لزوم الدور؟ هذا المقام الثالث. المقام الرابع في جواب العلماء، بعض العلماء عن هذا الدور قالوا أنه نحن نجيب بهذا الجواب، نقول أفرض أنه هذا صحيح، أن الحكم الشرعي منوط بالعلم، الحكم الشرعي مقيد بالعلم، الحكم الشرعي موقوف على العلم. ولكن منو قال لك أن العلم موقوف على الحكم الشرعي؟ لا، العلم بالشيء ما موقوف على وجود ذلك الشيء. إذا كان العلم بالشيء موقوف على وجود ذلك الشيء، إذن كل علم يكون يصير مطابق للواقع. إذا العلم موقوف على وجود الشيء، إذن كل علم يكون يصير مطابق للواقع. هذا صحيح؟ كل علم مطابق للواقع؟ مو كل علم مطابق للواقع. إذن الحكم الشرعي نعم موقوف على العلم، ولكن من قال بأن العلم أيضا موقوف على الحكم الشرعي؟ هذا ما معلوم. العلم ليس موقوفا على الحكم الشرعي، العلم ليس موقوف على وجود الشيء. إذا كان كل علم موقوف على وجود الشيء، إذن كل علم كن يصير صحيح، كل علم كن يصير مطابق للواقع، كل علم كن يصير مصيب، والحال هذا مو صحيح. كل علم هو صحيح؟ إذن العلم ما موقوف على وجود الشيء خارجا، العلم موقوف على شنو؟ إذن العلم موقوف على الصورة الذهنية للشيء. الصورة الذهنية مطابقة للواقع، لو ما مطابقة هذا مو مهم. إذن العلم ما موقوف على الوجود الخارجي للشيء، لأن إذا كان موقوف على الوجود الخارجي للشيء إذن كل علم يكون يصير صحيح، والحال كل علم بشيء يستلزم صح ذلك العلم؟ ما يستلزم. إذن الحكم الشرعي موقوف على العلم، هذا نسلم به، ولكن نمنع التوقف الثاني. من قال بأن العلم معلق وموقوف على الحكم الشرعي؟ لو كان العلم معلقا على وجود الحكم الشرعي، لو كان العلم بالشيء منوطا بالوجود الخارجي للشيء، إذن كل علم كن يصير صحيح، والحال هذا مو صحيح. إذن العلم ما موقوف على وجود الشيء أصلا، العلم ما موقوف على وجود الحكم الشرعي أصلا حتى يستلزم الدور. العلم موقوف على الصورة الذهنية للحكم الشرعي، مطابقة للواقع لو غير مطابقة، إذن ماكو دور. ما توقف الشيء على نفسه، ما توقف أحدهما على الآخر. الحكم الشرعي موقوف على العلم، أما العلم ما موقوف على الحكم الشرعي، إذن لا يستلزم الدور. العلم موقوف على الصورة الذهنية لا على الحكم الشرعي نفسه الواقعي. العلم ما موقوف على وجود الحكم الشرعي حتى يستلزم الدور، العلم موقوف على الصورة الذهنية، موقوف على الوجود الذاتي للوجود العرضي، يعني موقوف على المعلوم بالذات للمعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، هذا المعلوم بالذات للإنسان. أنت عندما تعلم بشيء تعلم بهذا الكتاب، يعني نفس هذا الكتاب راح في عقلك أو الصورة الذهنية، الصورة الذهنية. إذن المعلوم الذاتي شنو هو؟ المعلوم الذاتي عند العقل الصورة الذهنية للأشياء الخارجية. الأشياء الخارجية معلومة بالعرض مو بالذات. إذن ما يأتي إلى الذهن أولا وبالذات شنو؟ الصورة الذهنية. عندما يقال أنت عالم بهذا الشيء، عالم بوجود الكتاب مثلا، يعني هذا الكتاب شنو نفسه رايح إلى الذهن أو صورته الذهنية؟ صورة ذهنية. إذن المعلوم بالذات عند العقل هو صور الأشياء، المعلوم بالعرض نفس الأشياء، هذا معلوم ثانيا وبالعرض، وإلا المعلوم بالذات الصورة الذهنية. إذن العلم موقوف على الصورة الذهنية، العلم موقوف على المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض. إذن بناء على هذا احنا نحل الدور بهذا البيان، نقول انه الحكم الشرعي متوقف على العلم، إذن لا مانع من إناطة الحكم الشرعي بالعلم. إذن الحكم الشرعي موقوف على العلم، يكون عندك علم حتى عندك حكم شرعي. إذن الحكم الشرعي موقوف على العلم، أما نمنع التوقف الثاني. العلم ليس موقوفا على وجود الحكم الشرعي أصلا، العلم موقوف على الصورة الذهنية للحكم لا على نفس الحكم، إذن ما يستلزم الدور بناء على هذا. إذن هذا المقام الرابع في حل هذا الدور. المقام الخامس في أن هذا الجواب أيضا مو صحيح. ليش؟ لأنه على أي حال دور العلم بالنسبة إلى المعلوم، دور العلم ليس إلا الكشف، ليس دور العلم هو التوليد. يعني أنت ما عندما تعلم بشيء شنو معنى؟ معنى أن علمك هذا يكون كاشف عن ذلك الشيء. إذن العلم كمرآة، العلم مثل مرآة يكون كاشف عن الصورة. إذن عندما أنت تعلم بشيء فهذا علمك يكون كاشف عن ذلك الشيء، لا أنه مولد لذلك الشيء. أنت ما عندما تعلم بهذا الكتاب شو المعنى؟ يعني بمجرد علمك تولد هذا الكتاب؟ كتاب فرد حقيقة موجودة ما لها ربط بعلمك أصلا. إذن علمك شو يسوي؟ علمك يكشف عن أن هذا الكتاب موجود أمامك مثلا. العلم ليس إلا كاميرات يعكس، ليس إلا كاميرات كاشفة. إذن هذا دور العلم، إذن دور العلم هو الكشف عن المعلوم، لا دور العلم هو توليد المعلوم. أنت إذا علمت بشيء يعني صار توليد لو كشف، صار توليد صار كشف. عندما تعلم بهذا الكتاب صار هذا العلم مالك كاشف عن هذا الكتاب، لأنه مولد لهذا الشيء. عندما تعلم بزيد معناه أنه أنت خلقت زيد، لهو زيد موجود وعلمك به مرآة كاشفة عنه، ليس إلا مرآة كاشفة. إذن دور العلم ليس إلا دور الكشف لا دور التوليد. والحال إحنا إذا أخذنا العلم بالحكم في موضوع الحكم يصير دور توليد. يعني شنو معناه؟ إذا كان الحكم الشرعي مقيد بالعلم، شنو معناه؟ معناه إذا عندك علم إذن حكم شرعي يتولد في حقك، إذا علم ما عندك إذن حكم شرعي ما عندك، هذا معناه. إذن أنت إذا أخذت العلم في موضوع الحكم العلم راح يصير مولد. والحال أن العلم مو مولد، العلم ليس إلا كاشف. علمك بزيد يخلق زيد لو يكشف عن زيد، يكشف عن زيد، زيد هو موجود ما له ربط بعلمك أصلا. علمك بي إذن يكشف عنه لا أنه مولد له. ما نحن فيه؟ إحنا إذا أخذنا العلم بالحكم الشرعي في موضوع الحكم وقلنا أن الحكم الشرعي منوط بالعلم ومتوقف بالعلم، شنو معنى؟ معنى إذا عندك علم بالحكم الشرعي يتولد لك حكم شرعي، إذا ما عندك علم بالحكم الشرعي ما عندك حكم شرعي. إذن راح يصير دور العلم دور التوليد. إذن هذا بناء على هذا، هذا الجواب مو صحيح. ليش؟ لأن على أي حال أن تكون تحل هالمشكلة أن العلم ليس دوره دور المولد للمعلوم، بل دور الكاشف فقط لأنه مولد. فأنت إذا أخذت العلم في موضوع الحكم راح يصير مولد، معناه إذا عندك علم بالحكم يصير عندك حكم توليد الحكم، إذا ما عندك علم بالحكم إذا الحكم ما عندك. إذن وهذا ينافي دور العلم، دور العلم ليس إلا الكاشفية. بينما إذا قلت بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم راح يصير دور التوليد. متى يجوز عقلا التعجيز؟ هذا الآن المقام الأول في بيان أن التعجيز له حالتين وصورتين. تارة يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده، واجب من الواجبات يقدر عليه عمدا لا يأتي، هذا عصيان مسلم، هذا لا كلام فيه. تارة يترك المكلف يترك الواجب وهو قادر على إيجاد هذا الواجب، وهذا هو العصيان، هذا عاصي فلا كلام في هذا. وأخرى لا تختلف الصورة، وأخرى يتسبب هذا الإنسان، هو يتسبب أن يعجز روحه، يسبب التعجيز لنفسه. وأخرى يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الإتيان بهذا الواجب، وهذا التسبيب لتعجيز نفسه له حالتين، هذا التعجيز يكون بحالتين، وهذا التسبيب أن الإنسان يسبب التعجيز لنفسه له صورتان، وهذا التسبيب له صورتان. الأولى أن يقع هذا التعجيز وهذا التسبيب أن يقع بعد فعلية الوجوب. شلون؟ كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة، احنا غير قلنا الوجوب مغيب بالزوال، صار الزوال الآن بعد الزوال أراق هذا الماء، هذا هو عجز نفسه بإيده، هذا لا شك أنه عصيان ومو جائز عقلا. أن يقع هذا التعجيز بعد فعلية الوجوب كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة، يعني الوجوب يصير فعلي في حقه ولديه ماء فيريق هذا الماء ويعجز نفسه عن الصلاة الوضوئية، عن الصلاة مع الوضوء يعجز نفسه، هذا لا شك أنه عصيان، وهذا لا يجوز عقلا لأنه معصية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقع هذا التعجيز قبل فعلية الوجوب، مثل الضحى مثلا كما مثلنا، أن يقع قبل فعلية الوجوب كما لو أراق هذا الماء في مثالنا قبل دخول الوقت، الضحى أراق هذا الماء وهذا جائز، هكذا تعجيز يجوز وهذا يجوز. ليش؟ لأنه بإراقة هذا الماء يجعل نفسه عاجز عن الواجب في حينه، الآن هو معنى الوجوب، إلى الآن أريق هذا الماء، بإراقة هذا الماء أصبح في عند الظهر أصبح عاجز عن الإتيان بالواجب، لا مانع من ذلك. ليش؟ أنا وجوب فعلي هو ما عندي الآن. وهذا يجوز لأنه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب في حينه عند تحقق ظرف الوجوب وهو دخول الوقت وهو الزوال. إذا صار الزوال إذا هذا الواجب وهو الصلاة أنا عاجز عنه. ليش؟ لأنه ما عندي إذا تكليف ما عندي إذا الوجوب بعد ما علي. وحيث أن الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حق لأن قدرة ما عنده أصلا ولا محذورة. أكو محذور في هذا؟ لا ماكو مانع. لا مانع أن الإنسان يدفع عنه التكليف. التكليف ما جاي في ذمته أصلا. لا مانع أن الإنسان ما خلي روحه مستطيع. لا مانع من ذلك. يدفع عن نفسه الحاج. لا مانع من ذلك. بس المانع شنو؟ أنه إذا أنت مستطيع ما تروح. هذا ما يجوز. أما إذا أنت تدفع الاستطاعة عن نفسك لا مانع من هذا. ولا محذور في أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه ولا يجي الوجوب في ذمته. لا مانع من ذلك. الإنسان عنده فلوس ويصرفها مثلا حتى ليس مستطيع أفرض مثلا يجوز ماكو مانع. بس اللي مانع وين؟ إذا صار مستطيع وما يروح هذا اللي ما يجوز. ولا محذور في أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه مثل إراقة الماء الضحى مثلا حتى لا يجي الوجوب بعدين. وإنما المحذور وين؟ وإنما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن يحدث. هذا المحذور. والمانع هنا أنه إذا حدث هذا الوجوب ما يمتثله. حدثت الاستطاعة وما يروح للحاج هذا ما يجوز. أما هو يدفع عن الاستطاعة لا مانع. إذن هذا المقام الأول في بيان هاتين الصورتين للتعجيز. المقام الثاني في أن بعض العلماء حاول أن يفصل بينما إذا كان دخل القدرة عقليا فلا يجوز التعجيز أو إذا كان شرعيا فيجوز التعجيز. ولكن قد يقال هنا يعني في هذه الصورة الثانية وهو التعجيز قبل صيورة الوجوب فعليا إحنا لا نفصل في دخل القدرة شرعي أو عقلي. ولكن قد يقال هنا بالتفصيل بينما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب عقليا أو شرعيا. فإذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز المذكور. إذا كان دخل القدرة في التكليف دخل شرعي يعني الشارع قال لك إذا كنت قادر. هذا شنو معناه؟ معناه أن التكليف مشروط بالقدرة والملاك أيضا مشروط بالقدرة. يعني إذا أنت عاجز شرعا أصلا ملاك ماكو. إذا أنا صبح أريق هذا الماء إذا الظهر بعد ملاك ماكو أصلا أنا عاجز. إذا ما فات على المولى شيء حتى يصير عصيان. ملاك ما فات أصلا ملاك ماكو. أما إذا كان دخل القدرة عقلي لا دخل القدرة عقليا شنو معنى؟ يعني معنى أنت في حال العجز ملاك عندك القدرة العقلية ما تبطل الملاك. الملاك محفوظ. نعم أنت ما تقدر على هذا تنتقل إلى تكليف آخر بس مو معنى ملاك ماكو. إذن أنت إذا أرقت الماء الصبح راح تفوت عليك ملاك فعل الظهر. إذن التفويت هو غير جائز. إذن بناء على هذا إذا كان دخل القدرة عقلي لا ما يجوز إراقة هذا الماء. فإذا كان الدخل شرعيا في التكليف جاز التعجيز المذكور لا مانع تريق هذا الماء. ليش؟ لأنه إذا أراق هذا الماء يصير عاجز. إذا صار عاجز أصلا ملاك ما عنده. إذا ما عنده ملاك إذا بعد شنو؟ ما فات على المولى شيء حتى أنا أصير عاصي لو أفوت فرشي على المولى. لأنه لا يفوت على المولى بذلك شيئا لأنه بإراقة الماء يصير عاجز وبالعجز يروح الملاك. إذا الملاك ماكو معنى إذ يصبح عاجزا حينئذ بإراقة الماء بعد الظهر ما يقدر يصلي. إذ يصبح عاجزا ولا ملاك للعاجز ولا ملاك للواجب في حق العاجز. إذا كان عاجز قدرة شرعية ما عنده إذن ملاك همات ما عنده. أما وإذا كان الدخل عقليا لا إذا العقل كان يشترط القدرة مو الشارع. مدخلية القدرة العقلية في التكليف فقط مدخلية في الامتثال لا بالملاك. نعم لأنه أنت ما تقدر عقلا ما تقدر على الوضوء مثلا تنتقل إلى حالة أخرى. بس أنت إذا تريق الماء معناه شنو؟ معناه أن التكليف بالوضوء محفوظ في حقك. أنت كنت توضأ أرقت الماء الوضوء بملاك إذا راح تفوت هذا الملاك. وإذا كان الدخل عقليا وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز أيضا يعني حتى العاجز هم عنده ملاك. نعم امتثاله ينتقل إلى شيء آخر بس ملاك ذاك العمل محفوظ لأن القدرة العقلية ما تبطل الملاك كما قلنا. القدرة الشرعية إذا انتفت الملاك يروح. أما القدرة العقلية لا إذا انتفت القدرة العقلية الملاك ما يروح الملاك محفوظ. فإذا هذا إذا أراق الماء وكانت القدرة عقلية إذا الملاك محفوظ. إذا كان الملاك محفوظ إذا راح يصير تفويض للملاك. وإذا كان الدخل عقليا وكان ملاك الواجب ما مربوط بالقادر والعاجز، لا ملاك الواجب ثابت في حق العاجز والقادر، وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز أيضا كما هو ثابت في حق القادر. نعم، وإن اختص التكليف بالقادر بحكم العقل، نعم هذا الآن إذا كان عاجز أراق هذا الماء كب بعد هذا يصير عاجز، بس الملاك ما يطير، الملاك محفوظ ما يروح الملاك، بس تكليفه لا، ما عندما يهم نكلفه بالوضوء العقل هو ما يمنع من ذلك، فتكليفه ينتقل لشيء آخر، بس الملاك محفوظ لأنه هو فوت الملاك على نفسه، فلا يجوز التعجيز المذكور. إذا قلنا أن القدرة مدخليتها عقلية إذن هذا التعجيز مو جائز، فما يجوز أن يريق هذا الماء، فلا يجوز التعجيز المذكور. ليش؟ لأن المكلف يعلم بأنه بهذا بإراقة هذا الماء سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرف المقبل، في ظرف الصلاة راح تفوت عليك الصلاة، مع أن الملاك همات موجود، أنت فوتت هذا الملاك إذن هذا مو جائز، وهذا تفويت الملاك لا يجوز بحكم العقل. وعلى هذا الأساس بناء على هذا أنه دخل القدرة شرعي وعقلي، يمكن تخريج مسؤولية المكلف اتجاه المقدمات المفوتة في بعض الحالات، وذلك فيما إذا كان دخل القدرة دخل عقلي، إذا كان دخل القدرة دخل عقلي إذن أنا مسؤول عن المقدمة المفوتة، إذا كان دخل القدرة الداخل شرعي لا أنا ما مسؤول، إذا كان دخل القدرة عقليا بإراقة هذا الماء شي يصير؟ بإراقة هذا الماء راح أصبح عاجز عن الصلاة في حينها، ودخل القدرة عقلي إذا راح يفوت علي ملاك فعلي وهذا مو جائز. أما إذا كان دخل القدرة الداخل شرعي لا أنا ما مسؤول عن المقدم المفوتة، الصبح أريق هذا الماء ولا مانع من ذلك، أريق هذا الماء لأن أصبح عاجز، إذا أصبحت عاجز ملاك ما عندي، إذا أنا ما مسؤول عن أن أتوضأ للصبح. أما إذا دخل القدرة عقلي لا أنا من الصبح أكون أتوضأ، ما يجوز أريق هذا الماء أريقه. ليش؟ باعتبار أنه إذا أردت هذا الماء راح أصبح عاجز عن الصلاة في حينها، راح يفوت علي ملاك فعلي، وتفويت الملاك مو صحيح وغير جائز. وعلى هذا الأساس، يعني على أساس مدخلية القدرة شرعية لو عقلية، يمكن تخريج مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة في بعض الحالات، يا حالة فيما إذا كان دخل القدرة عقلي، إذا كان دخل القدرة عقلي فأنا مسؤول أنه عن لا أريق هذا الماء، مسؤول عن أن أتوضأ من الصبح، إذا كان دخل القدرة الشرعي لا ما مسؤول، أريق هذا الماء ولا مانع من ذلك، بأن يقال إن هذه المسؤولية عن المقدمة المفوتة تثبت في كل حالة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيا، إذا كان دخل شرعي لا مانع أريق هذا الماء. المقام الثالث في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وأنه هذا يمكن أم لا، وبيان أنه هذا محال للزوم الضرر. استحالة اختصاص الحكم بالعالم بالحكم، استحالة أن يكون الحكم معلقا على العلم بالحكم، استحالة اختصاص الحكم بالعالم بالحكم، الحكم ما مختص بالعالم بل للعالم والجاهل، لأن إذا كان مختص بالعالم معناه أن الحكم مقيد بالعلم والعلم مقيد بالحكم يلزم الدور. استحالة اختصاص الحكم بالعالم بالحكم، إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية، مثلا تجب الصلاة على المكلف، يجب الحج على المستطيع مثلا، إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية وأخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم، يعني تجب الصلاة على المكلف إن كان عالما بوجوب الصلاة، إذا أخذنا العلم في هذا الوجوب وأخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم، إذن راح يصير وجوب الصلاة مختص بالعالم، يجب عليك الحج إن كنت عالما بالحج، إذن وجوب الحج مختص بالعالم، وهكذا. إذن إذا قيدنا الحكم الشرعي بالعلم بالحكم الشرعي معنى أن الحكم الشرعي فقط يكون للعالم مو للجاهل، اختص بالعالم بالحكم الشرعي ولم يثبت، إذن الجاهل بالحكم الشرعي شلون؟ لا ما عنده تكليف. الشاك بالحكم الشرعي شلون؟ ما عنده تكليف. القاطع بعدم الحكم الشرعي شلون؟ ما عنده تكليف. التكليف إذن فقط للقاطع بالحكم الشرعي، للعالم بالحكم الشرعي، اختص التكليف إذن بالعالم بالحكم الشرعي، ولم يثبت هذا التكليف الشرعي للشاك، ليش؟ العلم ما عنده، ولا يثبت للقاطع بعدم الحكم الشرعي، هذا هم تكليف ما عنده، لأن قاطع بعدم الحكم، لأن العلم يصبح قيدا للحكم، يعني الحكم الشرعي منوط بالعلم، يكون عندك علم، إذا ما عندك علم إذا الحكم ما عندك، لأن العلم يصبح قيدا للحكم. إذن إذا كان الحكم الشرعي مقيد بالعلم نتيجة أن الأحكام مختصة إذن بالعلماء، معناه أن الحكم مختص بالعالم ليش من الجاهل؟ لأن ولكن هذا قد يقال بأن هذا مو صحيح، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم قيدا للحكم هذا مو صحيح. ليه؟ لأنه يسجل من الدور. غير أن أخذ العلم قيدا كذلك، أخذ العلم قيدا في موضوع نفس الحكم قد يقال أنه هذا يسجل من الدور. غير أن أخذ العلم قيدا كذلك في موضوع الحكم قد يقال إنه مستحيل وبرهن أو يبرهن على استحالته بالدور. شلون بيان الدور؟ وذلك لأن ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده أم لا. الحكم المجعول موقوف على وجود القيود، إذا كانت القيود موجودة الحكم موجود. قيود الحكم الشرعي شنو؟ العلم. هذا قد إذا يكون يصير العلم موجود حتى يصير الحكم الشرعي موجود. وذلك لأن ثبوت الحكم المجعول، ثبوت وجوب الحج فعلا في حقك شو وقت يصير؟ إذا كنت عالم موقف على القيد، القيد كله يصير موجود، كل عندك علم. وذلك لأن ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده. قيوده شنو؟ مثلا العلم. إذا الحكم الشرعي موقف على العلم، والعلم العلم شنو هو؟ العلم متعلق بالسماء لو يحتاج إلى معلوم. العلم بأي شيء؟ العلم همات يحتاج إلى معلوم. معلومك شنو؟ الحكم الشرعي. إذا الحكم الشرعي موقوف على العلم، هو نفس العلم همات بالحكم الشرعي بعد، إذا راح يتوقف أحدهما على الآخر. وذلك لأن ثبوت الحكم المجعول، ثبوت وجوب الحج مثلا متوقف على علمك بالحج، متوقف على وجود قيوده. قيوده شنو؟ علمك بالحج. والعلم بالحكم هو نفسه متوقف على الحكم، غير أكبر الحكم حتى أنا أعلم به. العلم كما قلنا ما يصير شيء معلق، العلم يحتاج إلى معلوم. والعلم بالحكم هو متوقف على وجود الحكم، والعلم بالحكم متوقف على الحكم، توقف كل علم على معلوم، كل علم متوقف على معلومة. العلم ما يصير شيء معلق، العلم يحتاج إلى معلوم. إذا تعلم بأي شيء؟ ونعلم بالحكم الشرعي. إذا الحكم الشرعي منوط بالعلم، والعلم هو منوط بالحكم الشرعي. والعلم بالحكم متوقف عن الحكم، ليش؟ لأن كل معلوم، كل علم متوقف على معلومة، ما يصير علم بدون معلوم، كعلم بأي شيء. والعلم بالحكم متوقف على نفس الحكم، توقف كل معلوم، كل علم على معلومه. فالآن إذا قلنا أن العلم قيد للحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي مقيد بالعلم، يستلزم منه الدور. الحكم الشرعي مقيد بالعلم، إذن الحكم الشرعي موقوف على العلم، والعلم نفسه موقوف على الحكم الشرعي، إذن العلم متوقف على الحكم الشرعي، إذن يلزم للدور، يلزم من التوقف أحدهما على الآخر. فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم، يعني الحكم نفسه مقيد بالعلم، هذا يلزم من الدور، لازم توقف كل منهما على الآخر وهو محال، لأن الحكم الشرعي كما هو الفار تقول منوط بالعلم، والعلم هو منوط بالحكم الشرعي معه، إذن هو هذا الدور. وقد أجيب على ذلك، هذا المقام الرابع في بيان الجواب عن هذا الدور. وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني. يقول الحكم الشرعي متوقف على العلم، نفرض أن هذا صحيح، بس من قال لك أنه العلم موقوف على الحكم الشرعي حتى يستلزم الدور؟ لا، العلم ما موقف على وجود الحكم الشرعي أصلا، العلم بالشيء ما موقف على وجود الشيء. إذا كان العلم بالشيء موقف على وجود الشيء، إذن كل علم بالعالم يكون يصير صحيح، والحال هو هذا صحيح، كل علم صحيح. إذن العلم ما موقف على وجود نفس الشيء، العلم موقف على الصورة الذهنية للشيء لا على نفس الشيء، إذن ما صار توقف. الحكم الشرعي منوط بالعلم، بس العلم ما موقف على الحكم الشرعي حتى يصير دور. العلم منوط بالصورة الذهنية لا الحكم الشرعي نفسه، إذن دور ماكو. وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني. شلون؟ لأن العلم بشيء لا يتوقف، يعني الحكم الشرعي منوط بالعلم، بس العلم ما منوط بالحكم الشرعي. لا، حكم شرعي عندك لو ما عندك، أنت عندك علم بالحكم الشرعي، ولكن علم بالصورة الذهنية للحكم الشرعي لا الحكم الشرعي الواقعي نفسه. لأن العلم بشيء لا يتوقف على وجود الشيء، العلم بشيء أعم من وجود الشيء وعدم وجوده. إذا كان كل علم موقوف على الشيء نفسه إذن كل علم يصير مطابق، والحال مو كل علم مطابق، لأن العلم بشيء لا يتوقف على وجود ذلك الشيء نفسه خارجا، وإلا إذا كان كذلك لكان كل علم صحيح وكل علم مصيب، والحق مو كل علم مصيب، وإلا لكان كل علم مصيبا، وإنما يتوقف على الصورة الذهنية للحكم في أفق نفس العالم. إذن الحكم الشرعي منوط بالعلم، والعلم منوط على الصورة الذهنية للحكم، لا على وجود الحكم نفسه حتى يصير دور، يتوقف على الصورة الذهنية للحكم في أفق هذا العالم، في أفق نفس العالم بالحكم. أي بعبارة أخرى، أي أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات، العلم متوقف على الصورة الذهنية اللي هي المعلومة بالذات. الإنسان عندما يعلم بشيء يعني شنو معناه؟ يعني نفس ذلك الشيء بوجود الخارجي يجي إلى ذهنه لو بصورته الذهنية، بصورته الذهنية. إذن المعلوم أولا وبالذات عند العقل هو صور الأشياء لا نفس الأشياء، نفس الأشياء معلومة بالعرض لا أنها معلومة بالذات. إذن العلم الحكم الشرعي منوط بالعلم، والعلم منوط بالصورة الذهنية للحكم لا نفس الحكم حتى يستلزم الدور. أي أن العلم منوط على المعلوم بالذات ويتوقف على المعلوم بالذات، العلم يتوقف على الصورة الذهنية اللي هي معلومة بالذات، ولا يتوقف على نفس الشيء خارجا اللي هو معلوم بالعرض، لا على المعلوم بالعرض فلا دور. إذن الدور ينحل بهذا البيان، أنه الحكم الشرعي موقوف على العلم، أما العلم ما موقوف على الحكم الشرعي أصلا، العلم موقوف على الصورة الذهنية. هذا المقام الرابع. المقام الخامس في أنه هذا الجواب أي أنه صحيح. ليش؟ لأن دور العلم ليس إلا دور الكشف لا دور التوليد. بناء على ما تقوله يستلزم أن يكون العلم دور التوليد، يعني إذا أنت عالم بالحكم يصير عندك حكم، يعني يتولد عندك حكم، إذا أنت مو عالم لا حكم يتولد عنك. إذن هذا ينافي دور العلم، دور العلم ليس دورا توليديا. عندما تعلم بزيد أنت ما خلقت زيد، زيد موجود فقط صورته تجي إلى ذهنك. إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقلية، على أي حال هذا محال، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هذا محال، هذا جوابك ما يجدي، لأن العقل قاض بأن العلم وظيفته اتجاه المعلوم مجرد الكاشفية، مجرد المرآتية، مرآة مجرد الكشف، ودوره دور المرآة فقط، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء، شيء موجود تجي صورته إلى المرآة، مو أن المرآة تولد فرشي، المرآة ما تولد فرشي، العلم أيضا ما يولد فرشي، العلم يكشف، إذن دور المرآة. ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه، المرآة تكشف عن ذلك الشيء، تنطبع صورته به لأنه هي تولده، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه. إذن فلا يمكن، إذن أنت تقول أن العلم أن الحكم الشرعي منوط بالعلم، يعني شنو؟ يعني إذا عندك علم يصير عندك حكم شرعي، يتولد عندك حكم شرعي، وهذا مو صحيح. كيف يكون العلم مولدا لشيء؟ العلم كاشف لا مولد. فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في توليد وتكوين شخص ذلك الحكم. يعني أنا إذا علمت بوجوب الحج إذن يجب الحج عليه، إذن علم بالحج يولد الحج، والحال أن العلم لا يولد شيء، العلم لا يكون له كاشف. فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين وتوليد ذلك الحكم، دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم. الحمد لله.